أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني وأحبابي في الله تعالى، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 12 إن شاء الله تبارك وتعالى مع قصار السور من الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز. فكرة قصار السور لأن جل صلاتنا بها، ولأن بها بعض المعاني التي تحتاج إلى توضيح نكون بحاجة إليها أكثر من حاجتنا إلى تفسير الطوال من القرآن كالسبع الطوال وما بعدها. ولكن نحن بفضل الله بدأنا، ونرجو أن نوفق في التمام وإلى التمام. فنحن مع سورة البقرة وقت الظهيرة، ومع قصار السور في المحاضرة الليلية. تشجعت وفعلت هذا، وإن كنت أجد شيئا من الجهد نظرا لأن المحاضرات لا تنحصر في البث المباشر مرتين، بل عندنا محاضرات أخرى عامة وخاصة، فأجد شيئا من الجهد. أسأل الله أن يعينني وأن يوفقني، وأرجو منكم الدعاء. تناولنا من القصار المعوذات، بدأنا بالإخلاص ثم الفلق ثم الناس في 11 درسا، أذكر 6 منها مع سورة الإخلاص، و3 مع سورة الفلق، 9، و2 مع سورة الناس، 11 درسا. والحق يقال يعتريني شعور أني أكون نادما على بعدي عن مكتبتي. أنا مثلا كان عندي في مكتبتي تفسير المعوذتين عبارة عن كتاب كامل، كنت أقول وددت لو كان الكتاب هذا بيدي، في متناول يدي أو قريبا مني، وكنت أخذ منه الزبدة لتكون المعلومة مكتملة. لكني أحمد الله عز وجل أني أجتهد أن تكون المعلومة مكتملة حتى ولو لم يكن فيها هذا الطول الذي في الكتب. ولكن لا ندع السورة من القصار ولا الآية من الطوال إلا ونكون قد استوفيناها بإذن الله تبارك وتعالى. ولولا خشية الطول لقلت كل التفسيرات، لكني أخذ أهم التفسيرات، وأحس أن الآية قد اكتملت، وما بين تفسيرات قديمة وحديثة ومختصرة وموسعة وما إلى ذلك ليكتمل المعنى بفضل الله. القصار لم نلتزم فيه الترتيب المصحفي، مثلا كأن نبدأ من سورة النبأ إلى الناس، وإنما بدأنا بسورة الإخلاص لما لها من فضل لا يكاد يعدله شيء سوى الفاتحة، والمؤكد المعوذتين لارتباطهما بالإخلاص. طيب، الصفحة المباشرة، لأن هذه آخر صفحة في المصحف فيها سورة الإخلاص والفلق والناس، الصفحة التي قبلها فيها سورة الكافرون والنصر والمسد. يمكن أن نمضي هكذا، والصفحة التي بعدها فيها قريش والماعون والكوثر وهكذا. وكان من الممكن أن يكون التركيز على سور بعينها، لكن لما لا؟ يعني كان يكون مثلا تركيز على سورة العصر، سورة الضحى والشرع، لكن إن شاء الله نمضي تباعا. وأعتقد هناك من السور ما يكون فيها شيء من الطول، وسور لا تحتاج إلى هذا الطول أو الشرح الذي رأيناه مثلا في فاتحة الكتاب، لم نره بعد ذلك في صدر سورة البقرة، والذي رأيناه من الطول فيما تستحقه سورة الإخلاص لم نرى مثله في سورتي الفلق والناس. وكذلك هنا الكلام عن سورة الكافرون وما بعدها، إن شاء الله نأخذ الزبدة والخلاصة. يعني لو لم يكن هذا التفسير وضع له اسم وهو الإبريز لكنا نسميه الزبدة أو زبدة التفسير، لأن هذا هو الهدف من فكرة أن يجد القارئ عندنا والمستمع لنا أن يجد الخلاصة للتفسير الكثيرة التي تملأ بها المكتبات، فإذا رآها طالب العلم قل متى أقرأ كل هذا ومتى أنتهي منه ومتى ومتى. فنجتهد إن شاء الله أن نوصل له أهم ما في هذه التفاسير ليكون في غنى عن قراءتها، ويبحث عما بعد التفسير من علم يتعلمه كالحديث أو الفقه أو غير ذلك. سورة الكافرون، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هكذا أنا قرأتها بقصر منفصل، كما يجوز أن تقرأ بمد المنفصل عند حفص أيضا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ما اسم السورة؟ سميت هذه السورة سورة الكافرون لقوله تعالى فيها قل يا أيها الكافرون. ومن أسمائها غير المشهورة المقشقشة، كما تسمى بذلك سورة الإخلاص أيضا، وكلتاهما يقال عنهما المقشقشتان، قيل لأنهما تقشقشا من الشرك أي تبرئان منه، لأنهما تقشقشان من الشرك أي تبرئان منه. لأنهما تقشقشا على أساس أنه اسم إن منصوب، قيل لأنهما تقشقشا من الشرك أي تبرئان منه، كما تسمى سورة براءة بالمقشقشة أيضا لأنها تبرئ من النفاق، قيل وسميت سورة الكافرين سورة الكافرون، الكافرين باعتبار يعني مضاف إليه يعني هنا، تسمى سورة الكافرون أيضا سورة العبادة لتكرار لفظ العبادة فيها، وسورة الدين لآخر آية منها لكم دينكم ولي دين. إذن فأشهر أسمائها الكافرون، ومن أسمائها المقشقشة والعبادة والدين. مكان نزولها مكية قولا واحدا. فضلها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بي قل يا أيها الكافرون، وبي قل هو الله أحد في ركعتي الطواف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعتي الفجر، هما سنة الفجر وتسمى رغيبة الفجر، والتي ورد في فضلها ورد في فضل سنة الفجر قال عليه الصلاة والسلام ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم السورتان هما تقرؤونهما في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. إذن فمن السنن الثابتة في هدي النبي عليه الصلاة والسلام قراءة الكافرون والإخلاص في ركعتي الفجر، والكافرون والإخلاص في ركعتي سنة المغرب البعدية، والكافرون والإخلاص في ركعتي الطواف عند مقام سيدنا إبراهيم. طبعا وفي الوتر إذا صليت الوتر ثلاث ركعات، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. المشهور أن هذا في ركع في ثلاث ركعات، وهنا في رواية ابن عباس هذه في ركعة واحدة. وعن فروة بن نوفل رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي. قال اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. وتقدم في مقدمة سورة الزلزلة طبعا هذا بالنسبة له يقول حديث أنس رضي الله عنه أن سورة الكافرون تعدل ربع القرآن. موضوعاتها إخلاص العبادة لله تعالى وحده والبراءة من الشرك وأهله، إخلاص العبادة لله تعالى وحده والبراءة من الشرك وأهله. سورة الكافرون، سبب نزولها: روي أن المشركين طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدون إلهه سنة، فأنزل الله هذه السورة كما قال تعالى في سورة القلم: ودوا لو تدهن فيدهنون. يعني لو أنت لنت لهم يا رسول الله، هم يحبون ذلك، كما هناك في سورة الإسراء قوله سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. هو في مقياس بسيط كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يجعله يستغرق حيزا من التفكير ولو ضئيلا، وهو أنهم لو بدأوا بعبادة الله عز وجل سنة بل دون ذلك وتذوقوا طعم العبادة وحلاوة الطاعة، فأنى لهم أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من ضلال وشرك وعبادة أوثان. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إذا لاتخذوك خليلا. فممكن بالمقياس البشري البحض أن يدخل في الإسلام ويتذوق حلاوة الإسلام، مش هيرجع للكفر. طيب، لكن هذا بمنطق بسيط، منطق بشري. طيب لو واحد منهم من الدولة هذه التي أسلمت قال: ها يا محمد، على الشرط ما يكون موقفنا؟ لو واحد يعني لم يتذوق حلاوة الإيمان، لو واحد أسلم ثم ارتد كحال من يسلم ويرتد. فلذلك كانت هذه القضايا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أو يعني الردود من الله عز وجل كانت تأتي واضحة قاطعة على شاكلة سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما يكتفي القرآن بهذا، بل ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تأكيد في 6 آيات لقضية لا تقبل المساومة أو المفاصلة. طيب، بعد هذه المقدمات حول السورة تعالوا بنا إلى تفسيرها. نجمع ما بين الإجمال والتفصيل إن شاء الله تعالى. بدأت السورة بقوله تعالى: قل، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الكافرون، يا حرف نداء، وأي منادى مبني على الضم أي في محل نصب، لأن المنادى منصوب على أنه مفعول به. أيها، الهاء أو بقية الكلمة للتنبيه، يا أيها الكافرون صفة لأي أو بدل منها، والكافرون جمع كافر، والكافر في اللغة أو الكفر في اللغة الستر والتغطية والجحود، ومنه سمي الزارع كافرا لأنه يستر البذر ويغطيه في الأرض. قال تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ومنه سميت الكفارة كفارة لأنها تستر الذنب وتغطيه، وسمي الليل كافرا لأنه يستر الكون بظلامه، وسمي وعاء طلع النخل كفرا لأنه يستر الطلع بداخله. فالكافرون من جحدوا شريعة الله وأنكروا وجود الله أو ربوبيته أو ألوهيته أو أسماءه وصفاته أو شيئا مما أوجب الله الإيمان به وهو ضد الإيمان. والكافرون هنا مخصوص بمن سيموتون على الكفر، ممن علم الله أنهم لا يؤمنون، كالوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأمية بن خلف والأسود بن عبد المطلب وكعب بن الأشرف وأبي جهل وغيرهم. ولهذا قال: قل يا أيها الكافرون، ولم يقل يا أيها الذين كفروا، للدلالة على هذا المعنى، وأن الكفر وصف ملازم لهم مما يوجب البراءة والمجانبة لهم دائما. ويحتمل أن المراد عموم الكافرين أي جنس الكفار، وهو ظاهر اللفظ: لا أعبد ما تعبدون، لا نافية، وما موصولة، أي لا أعبد الآن الذي تعبدونه من الأصنام والأوثان والأنداد من الأحجار والأشجار وأصحاب القبور وغير ذلك، وأتبرأ من ذلك ظاهرا وباطنا. وعبر بما لأن معبوداتهم منها العاقل، منها العاقل وغير العاقل، لأن معبوداتهم منها العالم وغير العالم أو العاقل وغير العاقل. فالعاقل يقال من، وفي غير العاقل يقال ما. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. والواو عاطفة لا نافية كسابقتها، والخطاب للكافرين ما موصولة، وجاء التعبير بها هنا وهي لغير العاقل، لأن المقصود الصفة وهو كونه عز وجل الموصوف بأنه المعبود الحق، كما أن ما ومن يتعاقبان فتأتي إحداهما مكان الأخرى. ولا أنتم عابدون ما أعبد، الواو عاطفة ولا نافية كسابقتها، والخطاب للكافرين وما موصولة، وجاء التعبير بها هنا وهي لغير العالم، لأن المقصود الصفة وهو كونه عز وجل الموصوف بأنه المعبود الحق، كما أن ما ومن يتعاقبان فتأتي إحداهما مكان الأخرى. والمعنى ولا أنتم عابدون الآن الذي أعبد، فتكون ما موصولة أي الذي أعبد، وهو الله وحده لا شريك له، وجاء النفي بلا في هذين الموضعين وفي الموضعين بعدهما دون لن، لأن النفي بلا أبلغ منه بلن وأدل على دوام النفي وطوله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، جاء النفي بلا في هذين الموضعين، وفي الموضعين بعدهما دون لن، لأن النفي بلا أبلغ منه بلن وأدل على دوام النفي وطوله. ولا أنتم عابدون ما أعبد أي ولا أنا عابد في المستقبل، ولا أنا عابد في المستقبل الذي تعبدونه من الآلهة، ولا يجوز ذلك شرعا، ولا يمكن أن يكون مني ذلك لعصمته صلى الله عليه وسلم. إذن القضية هنا نفي للماضي ونفي للمستقبل، لمن قال لماذا هذا التكرار في سورة الكافرون؟ قل لا، ولا أنتم عابدون ما أعبد أي ولا أنا عابد في المستقبل الذي تعبدونه من الآلهة، ولا يجوز ذلك شرعا، ولا يمكن أن يكون مني ذلك لعصمته صلى الله عليه وسلم. فقوله لا أعبد ما تعبدون نفي للفعل، لأنها جملة فعلية، وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم نفي قبوله لذلك بالكلية، لأن النفي بالجملة الإسمية آكد، فكأنه نفى الفعل، وكونه قابلا لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي، وفي ذلك نفي للموافقة في المعبود ونفي للموافقة في العبادة. مرة بالصيغة الفعلية جملة فعلية لا أعبد ما تعبدون، ومرة بالجملة الإثمية ولا أنا عابد ما عبدتم، وتفيد نفي الفعل كما تفيد نفي الوقوع، ونفي للموافقة في المعبود ونفي للموافقة في العبادة. ولا أنتم عابدون ما أعبد أي ولا أنتم في المستقبل عابدون الذي أعبد، وهو الله عز وجل بل ستزدادون بعدا عن الحق، كما قال عز وجل: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فالخلاصة أن النفي في الجملتين الأوليين نفي للعبادة في الماضي، وفي الجملتين الأخيرتين نفي للعبادة في المستقبل، مع ما في ذلك من تأكيد النفي في الحالين. لكن نفي عبادته صلى الله عليه وسلم معبوداتهم أبلغ في التأكيد، لأنه جاء مرة بالفعل ومرة باسم الفاعل، بينما جاء نفي عبادتهم معبوده باسم الفاعل فقط. ثم ختمت السورة بقوله تعالى: لكم دينكم، وهو الكفر والشرك، ولي دين، وهو الإيمان والتوحيد. وهل يسمى الكفر والشرك دين؟ نعم، من حيث اللغة كل ما تدين به وتعتقده وتنقاد له وتذل له فهو دينك وديدنك وهو عادتك وعبادتك، ففي اللغة يسمى دين. لكن في الشرع الدين واحد، الاصطلاح الشرعي للدين الحق إن الدين عند الله الإسلام، لا يتعدد. أما الأديان الوضعية أو الأرضية أو اللغوية فهي تتعدد وما أكثرها، حتى إن الأديان في شبه القارة الهندية لا تعد، كذا الأرباب والآلهة تتعدد مع بطلانها وزيفها، لكن الإله الواحد هو الحق. ولذلك نقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فكلمة إله هنا جنس الآلهة، الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة، ثم تقول إلا الله، إلا الإله الواحد الحق. وهنا قال: لكم دينكم، وهو الكفر والشرك، ولي دين، وهو الإيمان والتوحيد. وفي هذا إعلان البراءة والانفصال التام عن كل ما هم عليه، إعلان البراءة والانفصال التام عن كل ما هم عليه. ولذلك هذه السورة، سورة الكافرون، من فوائدها الولاء والبراء كما سنبينه إن شاء الله. وكما قال تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. وقال جل وعلا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وحذفت الياء من قوله تعالى: ولي دين، وأصلها ولي ديني، مراعاة للفواصل، والله أعلم، كما في قوله تعالى: الذي خلقني فهو يهدين، وأصلها يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، أصلها يسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين، يعني يشفيني، والذي يميتني ثم يحيين، أي يحييني. وقد يختلف هذا باختلاف القراءات. نذكر الفوائد والأحكام من سورة الكافرون، أي مع درس الليلة. أولا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله عز وجل لقوله تعالى: قل. وفي هذا الرد على طائفتين من طوائف أهل الضلال: الطائفة الأولى من يزعم من المشركين وغيرهم بأن هذا القرآن من نظمه صلى الله عليه وسلم ابتدأ به، والطائفة الثانية طائفة الغلاة الذين يرفعونه صلى الله عليه وسلم إلى مقام الربوبية، فهو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم. الثاني تصدير الكلام بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام لقوله تعالى يا أيها. الثالث جواز مخاطبة الكافرين وندائهم بما هم عليه من الكفر لقوله تعالى يا أيها الكافرون، يعني تسمية الأشياء بأسمائها. ناس النهاردة تخجل، كما يخجل من إسلامه يخشى ويخجل أن يقول للكافر أنت كافر. الرابع تثبيت الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه من عبادة الله عز وجل وحده في الحاضر والمستقبل لقوله لا أعبد ما تعبدون، أي في الحاضر، ولا أنا عابد ما عبدتم، أي في المستقبل. وفي هذا تيئيس للكافرين من تنازله صلى الله عليه وسلم لهم عن شيء مما جاء به، وبيان لعصمة الله عز وجل له عن ذلك. الخامس استمرار هؤلاء الكفار الذين وجه لهم النداء في هذه السورة على الكفر، وأنهم لا يمكن أن يؤمنوا، فكما لم يؤمنوا في الماضي فلن يؤمنوا في الحاضر ولا في المستقبل لقوله تعالى في الموضعين ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهذا يراجع إلى محض علم الله سبحانه وتعالى، وقد كان الأمر كما كان، كما حدث ذلك بالنسبة لأبي لهب، نزلت فيه سورة المسد من أوائل ما نزل، وعاش بعدها 10 سنوات وما فكر أن يسلم ولو من باب تكذيب القرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام. السادس إثبات تقدير الله مقادير كل شيء، إثبات تقدير الله مقادير كل شيء في الأزل، كما قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. اللهم اجعلنا يا رب من أهل السعادة ولا تجعلنا من أهل الشقاوة، ويسر لنا عمل أهل السعادة ونعوذ بك من عمل أهل الشقاوة. فمن كتب الله له الهداية فلا سبيل لإضلاله، ومن كتب عليه الضلالة فلا سبيل لهدايته. طبعا هذا العلم علم انكشافي لا إلزامي، لا فيه معنى الإرغام ولا الإلزام ولا الجبر ولا القهر، وهذا موضوع شرحه يطول في باب آخر إن شاء الله. السابع إثبات علم الله الأزلي المحيط بكل شيء، ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. ومن ذلك إخباره عز وجل بثباته صلى الله عليه وسلم على الإيمان والإخلاص، واستمرار هؤلاء الكفار على الكفر والشرك. الثامن إثبات إعجاز القرآن الكريم فيما أخبر به من أخبار وقعت كما أخبر. التاسع إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به من عند الله حق لما اشتمل عليه من أخبار وقعت كما أخبر. العاشر وجوب البراءة المحضة من الشرك وأهله لقوله تعالى لا أعبد ما تعبدون، وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم. وإثبات العبادة لله وحده لقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. فالأول نفي عبادة غير الله، والثاني إثبات العبادة لله عز وجل وحده، فتضمنت السورة النفي والإثبات، وهو معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ومعنى قول إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ولهذا سميت هذه السورة مع قل هو الله أحد سورتي الإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهما في عدد من الصلوات كالفجر وسنة المغرب وركعتي الطواف وفي الوتر، وثبت أنه قرأ بهما في المغرب أيضا، مرة قرأ بالكافرون والإخلاص ومرة قرأ بالمعوذتين، يعني من أقصر القصار في صلاة المغرب. الفائدة الحادية عشر الإشارة إلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الثبات على عبادة الله وحده والبراءة من الشرك، وأن ذلك هو المقصود الأول من السورة، لهذا قدم قوله لا أعبد ما تعبدون، وهو براءته من معبوداتهم على ذكر براءتهم من معبوده، والذي هو المقصد الثاني من السورة، والذي هو أيضا مكمل ومحقق لبراءته صلى الله عليه وسلم من معبوداتهم. الثاني عشر تقرير المفاصلة والمباعدة بين أهل الإيمان والتوحيد وأهل الكفر والشرك، وعدم الالتقاء بين الفريقين لقوله تعالى لكم دينكم ولي دين. وفي هذا رد على من يريدون التوفيق بين الأديان الباطلة والمنسوخة وبين الإسلام، وبين المعتقدات الباطلة وبين معتقد أهل السنة والجماعة، فشتان بين الحق والباطل، شتان بين الحالتين، فإن ترد جمعا شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان. لا بد من مسألة الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، المفاصلة والمباعدة بين أهل الإيمان والتوحيد وأهل الكفر والشرك. في محاولات من أهل الضلال وأهل الكفر والفساد والضلال والعناد أن يجمعوا بين التوحيد والشرك، بين الإيمان والكفر. قبل 30 سنة 40 مثلا، إن 30 سنة كان عندنا حكم مبارك، ودي 8 من بعد كذا، وعندنا فترة السادات كان في حاجة اسميها مجمع الأديان الرئيسي، وتعمل له مكان في مصر. ايه مجمع الأديان الرئيسي؟ فكرة التجميع ما بين اليهودية والنصرانية والإسلام، ويبقى في مسجد وكنيسة ومعبد. دي كانت فكرة، لكنها كانت إلى الجانب السياسي أقرب، ويتكلم عنها السادات وعمل لها فكرة مجمع الأديان الرئيسية، ونوه عنها أهل الحق وشنعوا بها، وانتهت تكاد تكون يعني ماتت قبل أن تولد. حتى عادت الفكرة مرة أخرى بعد إسلام رجاء جارودي. رجاء جارودي شخصية فذة كبيرة في العالم، حزن الكفرة لإسلامه، وسرعان ما غيروا عنده الفكرة وجعلوه يطالب بفكرة التقريب بين الأديان بما يسمى بالدين الإبراهيمي، وتبناه رجاء جارودي، ويعني أيضا ممن تبنوه هذا تشارلز أيام ما كان ولي العهد قبل 30 سنة، والآن صار ملكا على بريطانيا. ووجدنا هذه الفكرة تبناها صهاينة العرب، وبدأوا يخلوا واحد يعني داعي واعتبروه داعية يتكلم عن هذه الفكرة، وبدأ الكلام عن الدين الإبراهيمي الدين الإبراهيمي. وشفنا جوزيف نسيم ولا جوزيف إيه يتكلم عن هذه الفكرة، وبعدين تتقرص ودنه، وبعدين حاجات كده، وانتوا بتتابعوا الحاجات دي يمكن أكتر مني. ولا تزال فكرة الدعوة للإبراهيمية موجودة. طبعا سورة الكافرون بتهدم هذا الأمر هدما لا يقبل المفاصلة، لكم دينكم ولي دين. كيف يجتمع الكفر والإيمان؟ كيف يجتمع الشرك والتوحيد؟ كيف يجتمع الظلام والنور في آن واحد؟ كيف؟ لكم دينكم ولي دين. لا يمكن أن يلتقي الإسلام الحق مع الأديان الباطلة، والدين الناسخ مع الأديان المنسوخة، ودين التوحيد مع التثليث والشرك، دين الإيمان مع الكفر، دين الهدى مع الضلال. لا يمكن. كذلك لكم دينكم ولي دين. تقيم مفاصلة بين المعتقدات الباطلة وبين معتقد أهل السنة والجماعة، فشتان شتان بين الحق والباطل. يعني مثلا الشيعة الرافضة منسوبة للإسلام ولا صلة لها بالإسلام من قريب ولا من بعيد، لا اسما ولا مسمى، حتى القبلة جعلوا لهم قبلة وجعلوا لهم كعبة، ومع ذلك عندنا رؤوس كبيرة وعمائم كبيرة لا تزال تنادي بالتقريب بين السنة والشيعة. الذي ينادي بين السنة بالتقريب بين السنة والشيعة لا يعرف لا السنة ولا الشيعة حقيقة. يعني مثلا هذه النصيرية التي عرفت بالعلويين في سوريا، والتي يمثلها الآن بشار، الذي جعل يعني بلاده بوارا ودمارا وتبارا، العالم كله مع بشار، وحتى في الأخير حماس الحركة الإسلامية اللي بنقف معها وبنفتخر بها بدأت تعمل علاقات مع هذا المأفون. سياسات نحن لا نعرفها، لكن أنا أكلمك عن دين. كيف يلتقي مثلا الإسلام الحق أو أهل السنة والجماعة مع النصيرية العلوية التي قال فيهم مثلا ابن تيمية رحمه الله هم أكفر من اليهود والنصارى؟ طبعا المعتقدات الباطلة كثيرة جدا، الخوارج قديما، الدواعش حديثا، المرجئة قديما، المداخلة حديثا، الأفكار البديلة عن الإسلام، الدين السهل المتمثل في الصوفية، الدين الحديث المتمثل في العلمانية والليبرالية وأهل الحداثة وأهل العقلانية ومنكر السنة والأحباش والماسون وصهائنة العرب. على كل هذا كيف يلتقي هذا في بوتقة واحدة؟ لكم دينكم ولي دين. قضية لو كانت قضية خلافات فرعية فقهية نقول فيها قولان وفيها قولان، فيها قولان وفيها قولان، لكن قضية الدين، قضية التوحيد، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ شتان بين الحالتين، فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان. من فوائد سورة الكافرون التهكم بالكفار فيما اختاروه لأنفسهم من نصيب الكفر والشرك بدل عبادة الله وحده، يدل على هذا تقديم قسمهم ونصيبهم في قوله لكم دينكم ولي دين، فهم أشبه بمن اقتسم مع شريكه سما وعسلا فرضي لنفسه بالسم ولشريكه بالعسل. إذن سورة الكافرون مليئة بالعظات والعبر، مليئة بالدروس والفوائد والمقاصد والفرائد. وها نحن لا نزال مع السورة، وإن كنا قد أتينا إلى قرابة نهاية الوقت، لكن نأخذ وقتنا إن شاء الله تعالى ونذكر من السورة بعض الفوائد الأخرى. لأني الليلة بدأت بسبب نزول الآية وأسمائها وكذا، ثم شرعت في تفسيرها دون المنهج الذي أعود إليه ما بين الإيجاز والتفصيل. فقوله سبحانه قل يا أيها الكافرون نزلت في رهط من قريش، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فأنزل الله هذه السورة. ذكرنا هذا في سبب نزول السورة. قل يا أيها الرسول، قل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الكافرون أي المشركون، وهم الوليد والعاص وابن خلف والأسود بن المطلب. والمعنى قل يا أيها الكافرون الآيات الست الكريمات التي نزلت ردا على اقتراح تقدم به بعض المشركين، وهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهمي والأسود بن المطلب وأمية بن خلف، مفاده أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم معهم آلهتهم سنة ويعبدون معه إلهه سنة مصالحة بينهم وبينهم وإنهاء للخصومات في نظرهم. ولم يجبهم الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء حتى نزلت هذه السورة قل يا أيها الكافرون، أي قل يا رسولنا لهؤلاء المقترحين الباطل يا أيها الكافرون بالوحي الإلهي وبالتوحيد المشركون في عبادة الله تعالى أصناما وأوثانا، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. تقرير عقيدة القضاء والقدر، وأن الكافر من كفر أزلا والمؤمن من آمن أزلا، وولاية الله تعالى رسوله عصمته من قبول اقتراح المشركين الباطل. وفي السورة أيضا ما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديثا فيها سورة الكافرون تعدل ربع القرآن، ذكر حديث فروة بن فروة بن نوفل هو ابن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: هل لك في ربيبة لنا تكفلها؟ قال: أراها زينب. قال: ثم جاء فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عنها، قال: ما فعلت الجارية؟ قال: تركتها عند أمها. قال: فمجيء ما جاء بك؟ قال: جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي. قال: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك، تفرد به أحمد. فوردت سورة الكافرون أيضا عند أخذ المضجع بخلاف ما ذكر من الصلوات. وسورة الكافرون هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، وهي آمرة بالإخلاص فيه. فقول قل يا أيها الكافرون شمل كل كافر على وجه الأرض، ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفار قريش، وقيل إنهم من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون معبوده سنة، فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية، فقال: لا أعبد ما تعبدون. سورة الكافرون ذكر فيها ابن جرير الطبري في جامع البيان عن تأويل آية القرآن، يقول تعالى: ذكره لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وكان المشركون من قومه فيما ذكر عرضوا عليه أن يعبد الله سنة على أن يعبد النبي نبي الله صلى الله عليه وسلم آلهتهم سنة، فأنزل الله معرفة جوابهم معرفة جوابهم في ذلك فأنزل الله معرفه جوابهم في ذلك قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سألوك عبادة آلهتهم سنة على أن يعبدوا إلهك سنة، يا أيها الكافرون بالله لا أعبد ما تعبدون من الآلهة والأوثان الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، ولا أنا عابد فيما أستقبل ما عبدتم فيما مضى، ولا أنتم عابدون فيما تستقبلون أبدا ما أعبد أنا الآن وفيما أستقبل. وإنما قيل ذلك كذلك لأن الخطاب من الله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أشخاص بعيانه من المشركين قد علم أنهم لا يؤمنون أبدا، وسبق لهم ذلك في السابق من علمه، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ييأسهم من الذي طمعوا فيه وحدثوا به أنفسهم، وأن ذلك غير كائن منه ولا منهم في وقت من الأوقات. وأيس نبي الله صلى الله عليه وسلم من الطمع في إيمانهم ومن أن يفلحوا أبدا، فكانوا كذلك لم يفلحوا ولم ينجحوا إلى أن قتل بعضهم يوم بدر بالسيف، وهلك بعضهم قبل ذلك كافرا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وجاءت به الآثار، ومن الآثار في هذا ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة، ويزوجوه ما أراد من النساء، ويطأ عقبه،
فقالوا له هذا لك عندنا يا محمد، وكف عن شتم آلهتنا فلا تذكرها بسوء، فإن لم تفعل فإن نعرض عليك خصلة واحدة هي لك ولنا فيها صلاح. قال ما هي؟ قال تعبد آلهتنا سنة اللات والعزة ونعبد إلهك سنة. قال حتى أنظر ما يأتي من عند ربي. فجاء الوحي من اللوح المحفوظ، قل يا أيها الكافرون السورة، وأنزل الله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، إلى قوله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي الحديث أيضا لقي الوليد بن المغيرة والعاص ابن وائل والأسود بن مطلب أمية بن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد ونشركك في أمرنا كله، فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما في يدك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت منه بحظك. فأنزل الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وبهذا نكون قد أتينا إلى نهاية الوقت الحمد لله، وإلى أهم ما ذكر في تفسير سورة الكافرون. وإن كانت فوائد ومقاصد السورة من حيث الكلام عن البراءة من الشرك وهي التخلية، وإخلاص العبادة وهي التحلية، كذا البراءة من الكافرين ومولاة المؤمنين، قضايا عظيمة، لكن ستأتي بشيء من التفصيل في مواضعها إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى لا يطول بنا المقام ولا يقع منا الملل إذا أردنا أن نتوسع. وأنا من النوع الذي يحب التفسير الموضوعي، لكن هذا في المواعظ في الخطب، أما في التفسير بطوله إن شاء الله فندع كل شيء لموضعه بإذن الله تبارك وتعالى. يهديكم الله ويصلح بالكم ويغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الثبات والهدى والتقى والتوفيق، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.